هو الشريط الحادي عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
فلما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقت على أن نصرانية تستمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يصلح العقد، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا عبد الله. طيب عشان تقعد هل ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب ذكر المؤلف عن زوج النكاح بن عزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفاء فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها مهر أو لا؟ حصل الدخول. طيب وعلى من يرجع؟
يرجع على
من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة. كم هي محدودة؟ ما حدها؟
كل العيوب.
طيب كل ما ينكر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب؟ يعني هي بامرأة واسط العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحب حتى لا أريدها. نعم إذا ما هو الضابط؟ نبي ضابط. المشكلة لأنه كل ما ينافر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه ينافر منها لأن عيونها صغار. نعم إيش وش الأليس الطيب أليس بدين في الخلقة إلى صار عيونها صغار؟ لا ترى حب الحب حب هذه مطالبة ولا ما هنا حب الحب حب ما يوجد أحد. نعم أحسن يعني يرجع به إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف. إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب. طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه؟ عيب في الأضاحي
حتى
في الزوجات والعرج الخفيف
ممكن تجاوز عنه إذا كان في عرف أنه
خفيف
ممكن تجاوز عنه أما في
الزوجات له الخيار. إذن هذا القول هو الراجح يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد. فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟ لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟ فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان، قضايا أعيان مثلا وقعت فحكموا بها، إن تنقص عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها، أليس كذلك؟ فمثل إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد أيضا العمى مثلا، العمى من باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرف ليس بعيب؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرفا وقال هذا عيب، نقول ليس بعيب. كيف ليس بعيب؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرطت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكن كل واحد بعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية. واضح جماعة؟ إذن القاعدة أن ما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا لأن الناس يختلفون فهو حيث. طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا؟ فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو مات أم ماذا؟ نعم ناصر، هي الرأيض هذا هو، أنا أريد الرأيض مثل نعم.
إذا دخل بها فلها المهر
ما
استحل من فرجها.
طيب.
وإذا لم
يدخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
أو تجد فيها.
ويرجع به.
ويرجع به على من غضب منه.
طيب. هذه واحدة.
وإذا لم يدخل بها.
نعم.
فله أن يأخذ المهر الذي.
يعني فليس لها مهر.
فليس لها مهر.
لا نصف ولا كل. صحيح يا جماعة.
نعم.
إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها ألم أن بها عيبا ففسخ العقد. ما لها مهر. صحيح يا جماعة؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النصف كما في القرآن. طيب أخذنا باب عشة النساء. قال المؤلف الدرس الجديد ها كيف لا بالزوج عيبا؟ اين عم نستنى؟ هذا سؤال مهم واظن اجبنا عنه في الدرس ها. نعم لا في الدرس السابق. اذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت، فسخت نعم ذكرنا فيه قولين. القول الأول أنه لا مهر لها لأنها هي التي اختارت الفسخ. والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة بسبب منه هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لأن الفوقة حقيقة من قبل الزوج والسبب في ذلك. نعم ها؟ لا لا إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لها المهر أي نعم. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء. العشرة معناها المعاشرة وهي المعاملة بين الشخصين، يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر. وهي أي المعاشرة بين الزوجين نرجعها إلى العرف كقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك. هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به، فقال وعاشروهن بالمعروف. والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويدل هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعرف ملعون؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو. هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى، ينطبق على هذا الضابط. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدا وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن تعرفه مبتدا وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول قائم الخبر مقدم. لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابقة، قائم الزيدان. وضع القاعدة، ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذا ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مبتدا مؤخر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنة، وإن عليك اللعنة، لعنة يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللام العموم يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون هنا للعهد الذهني. طيب، ملعون من أتى امرأة في دبرها، وامرأة هنا نكرة في سياق ايش؟ ما فيها في سياق الإثبات وليس فيها شرط. فالمراد فهي مطلق وليس من عام من باب الإطلاق وليس من باب العموم، لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. وقول امرأة من مراد بها زوجته أو ما ملك يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل من المراد من أتى امرأة زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زاني، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه. وقوله في نبولها الدبر معروف، يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة لتحصل هي أن الإنسان يضع زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الدبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره في هذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه مفسدة تفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أما هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وضع المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب، قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن المرسل من قطع إسناده، يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط من الصحابي، أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المرأة في
دبرها
غير الزوجة
أو
الملكة
في الزنا،
ولا
لا يكون زنا؟
حد
الزنا، نعم. نعم. يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم. أما في الخلق فواحد، وأما في الخلق فينظر فيه. نعم. أي نعم.
الله صلى الله عليه وسلم تعريف قلنا العيب هو خلق العيب لذكر واحد الزوجين عن الآخر خلقة.
نعم.
قلنا الخلقة تفرط الخلق، فالخلق إذا كانت مرة مثلا فيها في غضب أو خلق أو شبه ذلك فهذا ليس بعيب من خلق الخلق، وإنما ما كان عيبا خفيا من واحد الزوجين.
نعم.
يعني
ولا يرد علينا مثل المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقه، لأنه خروج عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها إطلاقا، من يوم دخل عليها بدأت تقول وش أنت، نعم، اخرج عني وما اشبه ذلك. المهم على كل حال معروف بعض النساء في صلاة العافية ما فيها هذه ربما يقال انه اذا كانت معتاده اذا كان هذه عادته عند الناس وانها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم ربما نقول هذا عيب قد يكون اسد من عيب الخلقه. نعم لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء بما فرعنا كلها عن الخلقه. نعم
المشترك ان النكاح ان البكر تستاذن والسيف تستامر ان كانت هذه المراه مجنونه
هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي.
لو عقلت الشيخ ورفضت هذا
ما يحصل ما دام ثبت بطريق الشرعي. نعم
الله إليك. سبق أن العقل ليس بعيب على المذهب.
نعم
قلت إن الأفضل أن الإنسان يشتغل صالح. أليس يا شيخ من مقتضيات النكاح الولادة؟ أقول
هذا شرط المقصود العقل. لا هذا من مقصود النكاح لا شك أنه من مقصود النكاح ومن أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟
قال
إن
الرجل
إذا أتى المرأة بدبرها إيش؟ لا مو هذا سيأتينا سواء على الإفتاح. نعم إذا أتى من دبرها في قبول لا هو اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها من دبرها يعني منع مع الجهة الخلف لكن إذا أتى في قبول صار الولي أحول فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من ناشئتكم وسيأتي إن شاء الله. نعم
ليس فقط
التلوث
الذي تمثل عليه بل ثبت
الان
يا شيخ
اخطر الامراض التي عرفته البشريه الان ثم هو هذا اين نعم هذا ايضا من الحكم مع ان المساله ترى ما انتهينا منها يا جماعه المساله ما انتهينا منها في حديث ايضا بيؤيد هذا الحديث نذكر احمد
قوله في حديث ابن عباس وعلمت باسلام هل يعني
من دخل بالتصم؟
إيه معلوم لو أسلم ولا علم
نعم لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم لأنه ربما يقول لهم علمت إذا لم تعلم قد يكون لها عذر إذا علمت ما علم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبره؟
هذا في نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني إذن هذا الفعل من
حرم من كبائر الذنوب
من كبائر الذنوب. طيب أحسن لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا خالد؟ ليس من إحسان العشرة. طيب هل لها أن تطالب بالفصل فهد؟ لا تطالب؟
لها أن تطالب.
لها أن تطالب. وعلى قول غيره؟
نعم. لا قول.
أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر.
نعم.
لماذا قلنا إنه من سوء العشرة؟ فإن الزوجة إذا أساء الزوج وعشرتها لها أن تطالب بالطلاق. فإنه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح لكن لا بأس من ذلك. طيب من عرف بهذا يا خالد هل نفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل بالامرأة يجب أن نفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قول لا ينظر الله, لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة, وليس المراد به النظر العام, لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء, لكن المراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا, هذا بناء على الغالب, يعني وصف رجل أتى رجلا, وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ, لأن رجل اسم للبالغ, فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقول أو امرأة في دبرها, كذلك أمر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأة, لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا, أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة. أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة. انتبه. وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة, غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن كنا نقول الآن إذا قال أحد الكفار إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس, فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة, لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابي, وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابي أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية, ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية, وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم. يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم, فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا, يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي, فيثبت له حكم الرأي, لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه, فيثبت له حكم الرأي. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل, وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل, فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور غيبيات, أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذه عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك, لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية, لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل, ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد, هذه الفوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون راويه ثقة. ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث الرسول لا بد أن يبلغ به الرسول. وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي، فهنا ربما يقول من أجل نفسه، فيسمعه من يقول عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا حكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرأي. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرأي إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، الجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أي منه لقوله لا ينظر الله إلى كذا، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيره. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا، ففي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليه، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب. وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدث به الكبيرة ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات تارة منها أنهى وقلنا حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولنذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل فيه التعزير دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد ومن شرب البول لا يجلد، لا يجلد. قالوا اكتفاء بإيش؟ بالراجع الطبيعي. ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن ترجع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من أبطل الأقوال، لا يصح، لا قياس، لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع. فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعذر، بل نرى أنه يجب أن يعذر، لأن شرب البول حرام. وإذا كان إنسان لا ترجعه طبيعته وفطرته فإنه يرجعه العصا والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. إذن إذا بطل الأصل بطل الفرع. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا صح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما كان رجل ذكر ذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يتركون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة. طيب إذن ما هو القول الراجح من هذه الأقوال؟ القول الراجح من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف وقال بعضهم بالرجم وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق وإما بإلقائه من آلة شاهق في البلد وإما بالرجم، المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا، ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر معهم لا يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن اشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعذر، كما يعذر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل لأنه لا قصد له. ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره لكن نعم يكره 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 على أن يفعل بالشخص. نعم يأتي الشخص والعياذ بالله مبتلى لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله، فيأتي الإنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك، ومعه سلاح. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن. لكن الفقهاء رحمه الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطء لأنه لا وطء إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو رحيم انتشر ذكره لأنه خائف خائف، فكيف يأتي؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح لأنه إذا ابتلي صلى الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها، لأن النفس أمارة بالسوء. ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل، نعم ينسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فعل أم مفعولا به ليس عليه حد، ليس على الحد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب قال أو امرأة في دبر هذا الشاهد، يستفاد من هذا الحديث أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه، وعلى هذا فيكون إتيان المرأة من دبرها من كبائر الذنوب. ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ، ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ لأن هذا من سوء العشرة. أما من عرف به لهذا الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينه وبين امرأته لأن هذه معصية ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله لأن كل منهما يدل على الوعيد في من أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له. ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطء المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه، وما سوى ذلك فإنه لا أصح. طيب وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا من إيش؟ من تحريم الوضع في الحيض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عندي بلية فلا يؤذي جاره. فإن صحت الرواية بهذا فإن لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. كيف فيها وجهان؟ طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه شرطية؟ جوابها: فلا يؤذي جارا. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان في اللغة عند أكثر المعرفين له التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وقال إنه لا يصح أن يكون بمعنى التصديق، لأن التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم. والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إذا سواه في التعدي واللزوم. ولهذا يقال صدقته ولا يقال آمنته. إذن فهما مختلفان، لكن قد أقر به وآمن به، ولأن الإقرار أخص من مطلق التصديق. الإقرار أخص من مطلق التصديق. فها هو أبو طالب مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطر. إذن هو مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق، لكنه غير مقر ولا معترف، ولهذا لم يكن مؤمنا. فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار. الإقرار بالله وقوله بالله واليوم الآخر. بالله ليس بوجود الله فقط، بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان. وقوله اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده. وقارن الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. فاليوم الآخر فيه الجزاء، واليوم والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل. فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث من العمل وهو الإيمان بالله، والأمر الثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم. قال: فلا يؤذي جاره، بحذف الياء على أن لا ناهية، وبإثباتها على أنها نافية. والأذية دون الضرر، فإذا نهي عن الأذية فالضرر من باب أولى، يعني أن يتأذى حتى بأقل قليل، حتى بدخان الطعام، بدخان الوقود وقود النار، وبالأصوات وبغيرها، أي أذية. وقول جاره، الجار هو من جاورك وقرب منك، وحده بعض العلماء بأربعين دارا من كل جانب. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح لكان فيصلا، ولكنه لم يصح، فعلى هذا يرجع إلى العرف، وهذا أقرب. لأننا لو قلنا إن الجار 40 دارا من كل جانب ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جدا لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر، لكن العبرة بالعرف. واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني اقبل الوصية، يقال وصيته فاستوصى أي قبل، فقول استوصى بالنساء أي اقبل الوصية بهن. وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهن هذه جملة تعليم للحكم وهو الأمر بالاستيصاء، قال فإنهن خلقن من ظلع، ويجوز من ظلع، والفتح أشهر من ظلع. فما هو الظلع؟ الظلع هو ظلع آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلق الله من ظلعه الأيسر الأصفر، هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خلقت من ظلع. قال وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه، أعلى الظلع هو أعوج شيء فيه، صح؟ المس أضلاع
هو أعوج،
هو أعوج شيء. والغالب إذا كان الصغير أيضا فهو ألين شيء، ولهذا المرأة ما تتحمل، ضعيفة وطبيعتها الإعوجاج. قال فإن ذهبت تقيم كسرته، هو أعوج هكذا، إذا ذهبت تقيمه انكسر. وإن تركته أي تركت الضلع لم يزل أعوج، إذا لا يمكن الانتفاع به هذا الضلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفقدته كله. ثم كرر قبول الوصية في قوله فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. والمسلم فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وهذا معنى قوله وإن تركته لم يزل أعوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، هذا هو الذي زالت رواية المسلم المتفق عليه، لأنه بيّن معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق.
لا يستثنى ذلك إذا كان فعل محرم تحريم،
مثل
حد
الإباحة
أو
ما
يقول إلا
التحريم
لا يحرم،
هبت عن الخلفاء الراشدين ولا نفيهم أسوة، لأنهم رأوا أن هذا أبلغ في التنكيل. نعم
ذكر بعضهم أن الإسرائيليات
تشمل
حتى الأحكام.
إيش؟
ذكر بعضهم أن الإسرائيليات
تشمل
حتى الأحكام.
وش فيها؟
يقول الإسرائيليات ليست بالشفرة على مجرد الصوت والأخبار.
نعم.
بل حتى الأحكام.
نعم.
يعني
بل
الإسرائيلي
ويقول
الصحابة.
نعم.
يقول عن هذا القول الإسرائيلي يكون فيه احتمال
هذا
الحديث
من
الإسرائيليات.
لا هذا مو صحيح. مو صحيح. لأن هذا يلزم من إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل.
شرع بني إسرائيل شرع لنا
إذا لا هو مثل هذه لا أمر الله من إلى رجل أتى رجلا، هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم، لكن شرع من قال ما شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئا أو حكى عنهم الرسول شيئا فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا.
كان رجل
في نعم، يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل اتيان الرجل اتيان المرأة؟ الوجه ظاهر، لأن الكل من الفعلين فعل في الدور.
لماذا تلحق عقوبة المرأة يعني الرجل ذات مرأة في دبرها؟
نعم.
يعني يحد كما يحد
أرى. اي نعم، يعني حد اللواء، لأن المرأة جنسها مباح في الجملة، أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال، لكن جنس النساء مباح فهو أهون. ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة. نعم.
كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ،
فلكل حكم، فلكل حكم. نعم. سنة
الطفلة أنه لا تشتمل على أحد، إذا الإنسان يعني جاء هذا الحديث الحديث هذا فقط ثم ذكر راية معينة اختلف في إجابة هذا فصبها جاية
إيش
أقول هنا الله سلم قال لعن الله من أتمر في دبر هذا السبب والعلماء يقول
ملعون
والعلماء يقولون الخطبة يعني شرعت للتذكير يعني التذكير ولا
يصف
فيها
السب. السب؟
يعني الآن فيها لعنة ولا السب. فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل مثلا الشيعة يجيزون إتيان الرجل وإتيان المرأة في دبره. هل هذا يعني
لكن هل هذه الخطبة الرسول قالها؟ لا. هل قالها في الخطبة؟
يمكن الإنسان أراد أن يقولها للناس تعلمهم.
إي. هل هو في الخطبة؟
لا، الإنسان لو عمل خطبة على اللواء.
نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس.
يعني ما يسمى الخطبة.
ها؟
أقول هم يقولون الخطبة
تذكر.
وش يسمى؟ الجمعة أنا أحضر الجمعة ولك هذه السبب أن يكون تذكر.
من يقول؟ من يقول؟
كيف
يسمى العون
أنها
السبب؟ هذه ما سبب لشخص معين. سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس. لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لنا أن نلعنه.
الشيخ الآن الإمامية الشيعة يقولون إجازة إتيان المرأة بدبرها
والرجل الرجل في جبره يعني يبيح من اللواط.
نعم يبيحون. ذكر هذا الشيخ هذا مشهور عنه
حشيش.
نعم يبيحون. لو قال الشيخ
سلسان عليه قال لا لعن الله من أحل ذلك، لعن الله من أحل ذلك. نعم.
لا ينظر الله محصول يوم القيامة أنت الدنيا.
يحتمل هذا وهذا
الحديث
نفس الشيء.
هل نظر
إيه؟ نعم نعم، نظر رافع. كل ما جاء فيه في مثل هذه الصيغة للوعيد فهو نظر رافع ورافع. نعم. يعني إذا ادعت أنه يأتيها في جبره
وأقر
هو إيش يعني إذا تاب؟ طيب إذا تاب تاب الله عليه، يأخذ التعهد وينظر كل عينه إذا تاب وعلى الواصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب والدليل؟ ما هي العقوبة؟ والثانية؟
الثانية عقوبة دنيوية. الله لا يغفر
العين. هذه واحدة. والثانية؟ اللعنة. ملعون من أتى امرأة في دبر. نعم. طيب يا خالد، هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر؟ كيف ذلك؟
إن القرآن
نهى
عن وضع المرأة على الحي.
نعم.
ف وطن المرأة في دولها،
وعلل ذلك
بأنه هذا
نعم
وطن المرأة في دولها من باب أولى،
من باب أولى لأنه أخبر كذا. طيب استدل بعض العلماء أيضا بآية أخرى. نعم
لكم.
نعم والحرب لا يكون الا في الزرع، ومعلوم ان الدبر ليس مكان الزرع. احسنت. تمام. طيب يقول من كان يوم بلاهم الاخر في حديث عن ابي هريره، من كان يوم بلاهم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا للنساء خيرا. ما هي العلاقه بين الجمله الاولى والثانيه؟ العلاقه فلا يؤذي جاره، ما هو شنو جاره للنساء؟
يأمرهم
بنصيحة
أن يستوصوا
كنت عليه. لا لا، بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستوصاء بالنساء؟ نعم نعم، لأنه من أعظم الجوار هو جوار الزوجة، حتى قال بعض العلماء إن قوله تعالى والجار ذي الجنب هو الجار ذي القربى وذي الجنب، يعني المرأة. نعم هذا هو، هذا يقولنا إن الجنتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في المسألة. نعم طيب، ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاقها. كيف يكون كسر لها؟ رأيت لها طلق زوجة يكسر ظهرها؟
لا، ليس ما
كسر
الظهر،
وإنما
بيّن أن كسره الطلاق.
طيب كيف ذلك؟
لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرقة من ضلع، والضلع أعوج، إن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجة.
نعم.
وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسر.
نعم.
وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق.
طيب، وما وجه كون الطلاق كسرا؟
لأن المرأة تنكسر
بالطلاق. إيه تنكسر.
المرأة
تنكسر. إيه نعم. صح. وبنت الأمة موافق. طيب. ما في جبنة تنكسر، لأنها فاتت الزوجية والنفقة. وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى آنسة، فهذا النوع من كسر. نعم نبدأ بالدرس الجديد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فوائد؟ نعم إيش سؤال في وقت. قال عن أبي هريرة إلى آخره، هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان، ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها باسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال واستوصوا بالنساء خيرا، ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدوهن وهن أحياء، يعني يدفنون وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسره، وإن استمتع به استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ضلع، من ضلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول رسول إنهن خلقن من ضلع يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش؟ إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تضرب العلو، ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج، فاستوصه بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها. إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى. إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به فار الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، حتى يأخذ الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق، ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم وتسبها عنده. نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال، اشتبه هذا الرجال هذا فيما لا فيما، وهو من أطهر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة، بعض النساء عنده غيرة شديدة مثل هذه، كيف أعملها؟ أعملها ضد أقلها. نعم، وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها يستمتع بها على عوض، وإلا فسوف يقضي. نعم، ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة، أنه شديد عليها، يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كسر المرأة، فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته، كيف يرضي الجميع، كيف كان يسابق عائشة، يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم، يهينها ويتعبها، وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها. كل هذا موجود عند الناس، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطلق أهله ليلا. نعم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولم يعين هذه الغزوة، وعدم تعيينها لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود الحكم، وهذا يقع كثيرا في الحديث. يقول مثلا: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو كنا في غزوة، أو كنا في سفر، أو ما أشبه ذلك. والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه، لأن المقصود هو معرفة الحكم. ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ، ربما يستفاد من التعيين، لكنه ليس ضروريا في أكثر الأحيان. فهم يقول في غزوة، أي غزوة كانت، ما يضرنا إذا جهلناها. فذهبنا، يقول: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. قدمنا هنا أي قاربنا القدوم، بدليل قوله ذهبنا لندخل، وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول. فلما قال ذهبنا لندخل، علمنا أن المراد بقوله قدمنا أي قاربنا. وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه، وهذا من توارث من سعة اللغة العربية. فقال: أمهلوا أي انتظروا، وأعطوا أهلكم مهلة حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل، بل في أوله، لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر. وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. تمتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث، لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج، إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل، اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس، ولا تجدها شائثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها. فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه، فإن لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك، وإن كان لا تحبه فالأمر بالعكس، إذا كان رأسها ممشوطا وأحست بقدومه شعثت، إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسود. على كل هذا الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبونهن، وإذا أحست أو أشعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تنتشط، أي تنشط رأسها حتى يزول شعرها، وتستحد المغيبة. الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتلطف له. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله. وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تنتشر الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك تصحيح المغيبة يدل على طول الغيبة، ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية: فإذا أطال أحدكم، تصريح بما يسأل عن بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول. يقول: فلا يطرق أهله ليلا. طارق هو الآتي ليلا، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، النجم الذي يظهر في الليل. فالآتي ليلا هو الطارق، ما لا يطرق أهله ليلا، هذا كلمة ليلا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلا، وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه. وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا، نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، لإزالة الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطرق والإتيان نهارا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات، أنه هو نفسه يشارك في الغزوات، لقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة بنفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بحيث بلغت إلى هذا الحد، إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث وإزالة والتنظف، بقوله لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررا له، وإلا لكان ينهى عن هذا، ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك، أن لا يكون أشعث إذا رآه الإنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعر أغبر، إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله، ولكنه يرجله، حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا خلاف ما يروه العامة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى وحفوا الشوارب. بعض العامة لا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب. أهينوا الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، فنقول سمعا وطاعة، نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها، فتطهيرها أحسن، هذا إكرام. أقول إن الباطل قد يبنى عليه فاطل. هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كان رسول قال هكذا فسمعا وطاعة، وهذا إكرام اللحية. ولكن نقول هذا الحديث باطل ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما روي: من كان له شعر فليكرمه، يعني بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى أشعث، يبقى مغبر، يكون سببا لتولد الهوام. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال، لكنها مع ذلك لا تنبغي. إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مطلوب. ومن فائدة هذا الحديث مراعاة حال الأهل، أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منها، بل الذي ينبغي الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة. وانظر إلى حكمة الشارع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض، يأمرهم أن يتزعوا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتستذر فيباشرها وهي حائض، لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم، فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس. يعني مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة 11 أو 1 مثلا، فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له. والمحذور، كل المحذور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. إن شر الناس، الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تفضيل لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر. وكذلك خير أصله أخير. فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر، وهذا خير ويريد أنه من الخير، وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل؟ نقول هذا يد الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه، فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم الخير والشر. شر الناس من جهة عند الله ماذا تقول فيه؟ من باب التفضيل أو من باب الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذا هناك فاضل ومقبول. طيب الرجل إعرابه يا آدم بل يا عادل خليك عاجل وخليك متعمل اسم ما في الشك، لكن وش عرابه؟ فعادل عادل عادل في كذا، أين خبره؟ أكمل الجملة. وفاعل شنو؟ إذا الرجل مبتدأ والخبر يفضي إليه، وخالد شو يقول؟ خبر إن. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن الخبر إن إيش؟ إن شر الناس من البلاد عند الله، عند الله نزلت يوم القيامة أخرجوا. يعني قلت لك الرجل طوال عشان استفهم الحديث. على كل حال شر اسم إن والرجل خبره. نعم. إيه نعم، إذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل في المكروه. يعني مثلا قلنا ولا يجوز كذا، قد يكون مكروها. لا لا كيف مكروه؟ وش دلالة الكراهة؟ تقديم الرجل اليسرى أن تدخل المسجد مكروه، وش الدليل؟ تحتاج إلى دليل.
أي مثل
آخر؟ لعلى كل حال العلماء يقولون إن نفي الجواز إذا كان مراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهة. قد أقول لا يجوز وهو مكروه، فيكون مكروه جائزا بمعنى أنه ليس بحرام. أما عند التقسيم وقل جائز وحرام ومكروه فلا، المكروه غير جائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ لا. هذه بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنة فقد سعى لمكروه. ليش؟ لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروه، ولكن ليس كذلك. التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه. فمثلا لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنة، لكن هل لقوا مكروه؟ فعل مكروه لا، لكن لو نسبت قلنا فعل مكروه. فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروها، هذا انتبهوا له، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة إيش؟ الوقوع المكروه. نقول لا، ترك السنة يلزم منه عدم الصواب فقط، أما أن نقول هذا وقع في المكروه لا. والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم، ما هو المثال؟ لو ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا نقول ان هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل مكروه.
ما حكم شرط الانسان؟ صلى الله عليه وسلم ارسل رجال الابل لما شرفوهم قال الصحابه احرقوهم بعد قال لا اقتلوهم.
حرق الرجال حرق
ايه؟
الاصل انه لا يجوز، لكن حرق ابو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا اللواط، وحرقهم غيرهم من الخلفاء. وهذا اذا راى ولي الامر ان فيه تنكيلا اشد فلا حرج. وحرق علي بن ابي طالب السبائيه الذين قالوا لعلي انك اله، حرقهم. إيه؟ نعم. يقول العلماء ان الحلق يشد الشعر يقويه، واذا حلقه نبتت الشعره فليصبر على بط الشوك. عرفت ايش عرفت؟
على الشوك يعني انه اذا
نبت الشعر
بعد الحلق
او هي مثلا تبطه فيه سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحدق. لكن هناك الان ادويه يقول انها نافعه في مجرد ما تدهنه يزول،
يعني ما
يحدق
الشوك.
ما هو مو مشروع، ليس من المشروع وليس من المصلحه، لانه لا يزيده الا قوه. ثم اني انا اتعجب من قول بعض الناس اني ما استطيع، انا اتعجب. الله المستعان. على كل حال اصبر مره ومرتين وخلاص يصير عادي. ابدا اذا صبرت مره ومرتين صار عادي.
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.